يعقوب الحياة العملية الأصيلة. هذا هو العنوان العريض لسلسلتنا التي لا نزال نتأمل في مواضيعها الشيقة والمتعددة الجوانب. فأهلا بكم من جديد في برنامج نافذة على الحياة وفي حلقة جديدة بفم القصة شارلي كوستا، فلنصغي إليه بكل قلوبنا.
فمن غير الممكن أن تكون صلواتنا فعالة ما دمنا نصلي بجهل للكلمة الإلهية، وبالتالي بجهل للمقاصد الإلهية المعلنة على صفحات الوحي المقدس.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نرجو أن تولوا حلقة اليوم اهتماما خاصا ومميزا بقدر ما لها من أهمية في حياة الإيمان. فالقصة شارلي كوستا سيتناول موضوع الصلاة تحت عنوان قوة السجود الفعال من نظرة يعقوب في رسالته الأصحاح الخامس بدءا بالآية 13. فلنصغي بكل قلوبنا إلى ما سوف يكلمنا به الرب نفسه، مستخدمين الكتاب المقدس في قراءة المراجع الكتابية التي اختارها لنا مكلمنا.
أرجو أن نفتح كتبنا المقدسة أحبائي إلى رسالة يعقوب، قاعدتنا في موضوع اليوم، وتحديدا إلى الأصحاح الخامس بدءا بالآية 13 لغاية الآية 18. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. والآن وصلنا إلى الدائرة الثالثة، فالدائرة الأولى كانت المشقات، الدائرة الثانية كانت المرض أو الاعتلال الجسدي، والدائرة الثالثة هي الانحراف الذي يرسخ احتمال الإصابة بالمرض. أرجو أن نقرأ الآية 16. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يبدو أن الآية لها ارتباط وثيق بالآية التي تسبقها، وكأن بيعقوب يعقب على كلامه في الآية 15 ويقول ما معناه: من أجل ذلك اعترف بعضكم لبعض بالزلات. فبعد أن يقوم الشيوخ بما عليهم، فإن بعضا منكم عليهم أن يقوموا هم أيضا بما يجب أن يعمل، وذلك أن يعترفوا بالزلات بعضهم لبعض. بعض يعلمون أن الآية 16 تشير إلى الخلاص، لكن بودي أن أصحح لهم معتقدهم الخاطئ على أن الآية ليس لها علاقة بموضوع الخلاص على الإطلاق، فهي تتناول موضوع الشفاء. والذين توجه إليهم يعقوب بكلامه هم أناس مؤمنون قد اختبروا عمل الله في حياتهم ونالوا الخلاص. وهناك من يعلم أن الآية تشير إلى اعتراف عمودي، أي الاعتراف بالخطية للرب وحده. لكن لو قرأنا ما تقوله الآية تماما في بدايتها لوجدنا الكلمات التالية: اعترفوا لمن؟ بعضكم لبعض. وبعض يعلمون أن الآية ترتبط بكرسي الاعتراف، أي الاعتراف للكاهن. لكن أكرر ما تقوله الآية مرة أخرى: بعضكم لبعض. فالآية لا تشير إلى رجال الدين، لا من قريب ولا من بعيد، إنها موجهة إلى المؤمن الذي هو مهتم على نحو متساو بمعاناته واضطرابه الداخلي وفعل الاعتراف وتعزيز الصلاة، ذلك التوكيد الذي يأتي من خلال مؤمن آخر في عملية تأييد للشفاء. إنني أدعو هذه الخطوة العلاج الروحي لمشاكل الخطية غير المعترف بها. إن الاعتراف بالخطية يقصر لنا الطريق ويلغي كثيرا من مشاكلنا ومعاناتنا. قال أحدهم: إن الزواج ليس إيجاد الشخص المناسب بقدر ما هو أن نكون نحن الشخص المناسب. وإني أوافقه الرأي فيما قاله، وأضيف أنه على الزوجين معا أن يجدا سبيلا لكي يكونا الشخصين المناسبين. فللاعتراف أهمية كبيرة في عملية التوبة والصفح وفتح صفحة جديدة، بحيث يصبح أحدنا مرآة لروح الآخر. وكما يقول سليمان الحكيم في سفر الأمثال الأصحاح 27 الآية 19: كما في الماء الوجه للوجه، كذلك قلب الإنسان للإنسان. ويقول أيضا في السفر نفسه الأصحاح 20 الآية 5 متناولا المشورة: المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. فبعد الاعتراف للشخص المناسب، لابد أن يمدنا هذا الأخير بالمشورة الصحيحة. وصاحب الفطنة هو الذي يغتنم الفرصة لاستقاء المشورة الحكيمة. والكلمة يستقي تعني أن يستخلص، أن يستقي بالدلو. فحياتنا تشبه الدلو الذي ينزل في بئر حياة شخص آخر ليستقي منه الحكمة والمشورة والخبرة والمعرفة. لهذا السبب أسدي نصيحة إلى الذين أقوم بمراسيم زواجهم: إن طريق زواجكما هو شبكة مواصلات لتبادل الأفكار والآراء، فعندما تتعطل تلك الشبكة يتعطل الزواج. فخطوط الرجاء والأمل والعافية تشكل تلك الشبكة على نحو ملائم وصحيح. فيعقوب هنا لا يريد أن يقف الواحد منا أمام الكنيسة كلها ليقذف بما فعله من أخطاء على مسمع الجميع. فمن غير الحكمة أن نكشف عن صفحاتنا السوداء أمام من ليسوا على قدر من المعرفة والعمق الروحي. لا شك أن الكتاب المقدس يضع أمامنا أمثلة على ذلك، حيث يجب الاعتراف أمام الجميع، وفي الوقت نفسه توجد أمثلة حيث يجب أن تراعى الخصوصية الشخصية. وما تكلم به يعقوب هنا هو خير مثل على ذلك، لأن المقطع يحمل نبرة الخصوصية. علاوة على ذلك، فإن الآية تحمل الاعتراف لمن أخطأنا إليه مباشرة. وكأن بيعقوب يقول ما معناه: لديك مشكلة تفوح منها رائحة الامتعاض والاستياء، أنت تبحث عن غفران من أسأت إليه. في ضوء هذا، لا تحتاج الكنيسة كلها لتعلم بما جرى بينكما، فقط صارح أولئك الذين يستطيعون الدخول في المسألة للمساعدة والدعم وردم الصدع. مستمعي، هذا الكلام ليس موجها إلى مؤمني الغرب ولا إلى مؤمني الشرق ولا إلى مؤمني القرن الأول فقط، بل هو موجه إلى كل واحد منا. لا شك أن بعضا معتلون ويتألمون، إذ يحملون في دواخلهم لذعة وقرصا نتيجتهما المرارة، وما من حل يسعون إليه، ما من مشاركة مع أحد بما يعانون منه، فهم يقصون أنفسهم ولا يريدون أن يحيطوا أنفسهم بمن يستطيعون المساعدة والدعم، وهم يحملون المرارة منفردين لينتظرهم المرض والسقم والوهن عند المنعطف. إن أجسادنا ليست مبنية لتعيش مع هذا الكم من الضغوطات، وروعة الأجساد ونضارتهما هما في التمتع برفقة مخلصة تمكننا من مشاركة آلامنا ومتاعبنا. وهذه هي أهمية وتميز الكنيسة المترابطة معا، مجموعات مجموعات يدعم أحدهما الآخر. وإني أدعو هذه الخطوات خدمة الاهتمام والعناية والمشاركة. الدائرة الرابعة، حيث نجد الجزء الأخير من نصيحة صاحب ركب الجمل في موضوع يومي، فنراه يتناول الاحتياجات الخاصة. الجزء الأخير في الآية 16، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لا يستخدم يعقوب في هذا الجزء من الآية الكلمة صلاة على غرار مضمون الرسالة، لكنه يستخدم الكلمة طلبة، فهو اختار الكلمة بإرشاد من الروح القدس لأنها تحمل التماسا أو توسلا خاصا من أجل نتيجة مطلب خاص ومحدد. فالطلبة المقتدرة تسأل على نحو خاص مرافقة لنتائج معينة ومحددة في الذهن، هذه تكون فعالة جدا. فالأمر يبدو وكأنك تضيف أحد المقومات في عملية تحويل شيء عادي إلى شيء لا يصدق، شيء غير معتاد. ذلك يشبه خطابا نسمعه، فإن كان يفتقر إلى القوة فهو خطاب عادي، ولكن إن كان يتمتع بالمقومات والجودة اللتين تجعلانه فعالا وقويا، فسوف لا ننسى أبدا ما كان متميزا وديناميكيا. كذلك الأمر عندما ندعى إلى وليمة، فنحن لا ننسى طعم الأطباق المميزة التي تناولناها أبدا. ويأتي السؤال إلى ذهن كل واحد منا، ماذا عساي أفعل لكي تصبح صلاتي فعالة؟ هذا لا يعني أن أرفع صوتي عاليا حينما أصلي، ولا يعني أن أستخدم كلمات تنال إعجاب الناس أو تبدو على ناحية من العمق والثقافة بحيث أحرص على انتقائها وحسن صياغتها. فكم من أناس يحاولون الوصول إلى الله بالكلمات، لكنني أقول لكم إن الأمر لن يفلح مهما كانت النيات صالحة، فالصلوات إذاك تبقى كلمات تردد في الهواء. لكن ماذا يعني أن نصلي بفاعلية؟ اسمحوا لي بأن أشارككم بثلاثة أدلة أو مناهج لافتة. أولا، إن الصلاة الفعالة هي نتيجة معرفة كتابية، فمن خلال الاطلاع على سير حياة الرجال العظام وأبطال الكتاب المقدس، وجدت أن أصحاب الصلوات الفعالة هم أولئك الذين تعمقوا في معرفة كلمة الله. فمن غير الممكن أن تكون صلواتنا فعالة ما دمنا نصلي بجهل للكلمة الإلهية، وبالتالي بجهل للمقاصد الإلهية المعلنة على صفحات الوحي المقدس. فالجهل والقوة لا يمكن أن يسيرا معا. فمعرفة ما هو صواب وما هو خطأ، معرفة اللاءات وما يرضي الله وكذا ما يلائم إرادته للحياة تضفي على الصلاة فعالية وقوة. ثانيا، إزالة كل الصيغ المبتذلة والكليشيهات من صلواتنا على نحو يجعل منها صلوات دقيقة وواضحة ومحددة. فنحن غالبا ما نصلي على هذا النحو: يا رب بارك الكنائس، أبانا بارك أولادك المؤمنين. لكن ما رأيكم لو بدأنا منذ هذه اللحظة بالدخول إلى التفاصيل فنقول مثلا: يا رب بارك الكنيسة الفلانية، بارك المؤمن الفلاني، ساعده في خدمته الفلانية، هبه الشجاعة كي يشهد لك في المكان الفلاني. مستمع الكريم، افحص صلاتك في ضوء ما سمعت، أهي مبتذلة أم أنها محددة وهادفة؟ لا تطلب من الله أن يبارك الخدمات، بل حدد الخدمة وحاجاتها مصوبا الهدف نحوها، إذ ذاك تستطيع أن تنتظر الاستجابة المحددة أيضا. ثالثا، لتكن صلواتنا مليئة بالإيمان والثقة بأن إله السماء لا يسمع فقط لكنه أيضا يستجيب. صلي وكأنك نلت الاستجابة، صلي وكأنك حصلت على الرد مسبقا. ألم نسمع أو نقرأ عن خدام صلوا لأجل طعام معين لملجأ الأطفال الذي كانوا يرعونه وحصلوا على الاستجابة لأنهم آمنوا بثقة باستجابة الله لصلواتهم المحددة؟ ماذا عن الكلمة إيمان؟ أين الإيمان؟ كيف يمكنك أن تعيش بثقة مع زوجتك؟ تعيش عندما تؤمن أن زوجتك مخلصة ووفية للعهد وأمينة له مهما حصل. هذا ما يبني الثقة ويعززها، هذا ما يجعل الزواج فعالا وموثوقا، الإيمان والتصديق. وهذا يذكرني بالقصة التي وردت في سفر أعمال الرسل الأصحاح 12، عندما صلت الكنيسة لأجل خروج بطرس من السجن: يا رب أخرج بطرس من السجن. والله استجاب، وفيما كانوا جاثين يستمرون في الصلاة لأجل بطرس، جاء بطرس ووقف بالباب يقرعه حيث كانوا مجتمعين. وعندما جاءت الجارية رودا لتفتح الباب فوجئت ببطرس، فرجعت لشدة دهشتها وقالت للإخوة: إنه بطرس. فقالوا لها بحسب الآية 15 في أعمال الرسل الأصحاح 12: أنت تهذين. الآية 16: وأما بطرس فلبث يقرع. فهم لم يصدقوا الجارية، بل رجعوا إلى حالة الصلاة لأجل بطرس المسجون. وعندما استمر بطرس يقرع الباب أصرت الجارية أنه بطرس، فقالوا لها: إنه ملاكه. لكن عندما فتحوا أمام إلحاح قرع بطرس المتواصل رأوه فاندهشوا. كيف يمكن لأحد أن يصلي في موضوع معين ولا يصدق حدوث الاستجابة؟ قال رجل الله مولر: إن أحد الشروط لصلاة الإيمان هو عدم التعجب. وأقول لكم، عدم الاندهاش وعدم الذهول لدى رؤيتنا استجابة الله لصلاتنا، بل علينا أن نقول: هذا تماما ما كنت أتوقعه، هذا تماما ما طلبته وصليت لأجله. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستجابات تأتي بتوقيت الله وأسلوبه، وهذا ما يدعو إلى الطمأنينة. هذا هو الإيمان الواثق بتوقيت الله وخطته الصالحة من نحونا. إن الإيمان مستمعي الكرام ليس أن تحدد موعدا أخيرا تجبر الله به، إن الإيمان يشترط عدم الشك وانتظار الله للاستجابة في الوقت الذي يختاره هو وبالأسلوب الذي يختاره. لنأخذ إيليا مثلا على ذلك في الآية 17 في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، أي نحن نتشابه وإياه بالطبيعة، إنه مثلنا. لنكمل الآية: وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، أي لمدة 42 أسبوعا. الآية 18: ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. يا لها من استجابة رائعة لرجل صلى صلاة محددة لأجل حاجة معينة. فقد كان يتولى عرش المملكة آنذاك شخصان كافران، هما إيزابل الشريرة وزوجها آخاب، والطريقة الوحيدة لجذب انتباههما كانت كارثة تحل بالأرض، فجاء الجفاف والقحط. هذا تم بصلاة من إيليا نفسه، ولكن عندما صلى إيليا ثانية بهدف الاستجابة سأل فيما كان ينتظر الاستجابة المحددة لصلاته. من هنا لابد لنا من الوقوف قليلا لنتأمل ببعض الدروس العملية ذات الصلة بالموضوع. أولا، يجب أن تكون الصلاة متواصلة، فالصلاة ليست سلم النجاة عند الضرورة والطوارئ، بل هي عمل متواصل ومستمر ومنتظم. ويستخدم بولس كلمة معبرة عن هذه الحاجة في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس الآية 17، إذ يقول: صلوا بلا انقطاع، أي صلوا من دون توقف. هذا لا يعني أن نقضي أيامنا جاثين على ركبنا نطوي يدينا بعضهما إلى بعض، هذا يحتاج أن نستقيل من وظائفنا ونترك عائلاتنا ومسؤولياتنا للقيام بفعل الصلاة المستمر. فبولس يقصد بقوله التعبير بلا انقطاع كمن يسعل سعالا متكررا. فعندما نشعر بوجود الله المستمر وحضوره الدائم في حياتنا، لا يمكننا إلا أن نكون في حالة صلاة مستديمة، إذ ذاك نستطيع أن نرفع قلوبنا في أي لحظة لتدخل الله في أي أمر. هل تصلي مستمعي صلاة متواصلة؟ هل أنت في حالة صلاة دائمة؟ هل أنت جاهز في أي لحظة لترفع قلبك إلى الله؟ الدرس الثاني: إن الصلاة مصممة على نحو ينال ويطال كل جزء في حياتنا، في الحزن والألم، في المرض والجوع، أثناء التلوث بمشاكل الخطية ونتائجها، مع مشكلة الخوف من المستقبل، في الاضطراب والقلق، في التجربة. فالصلاة مبنية وموجودة لأجل ظروف كهذه، إنها مصممة على نحو يلائم حياتنا كبشر. الدرس الثالث: إن الصلاة ليست للكاملين بل هي لغير الكاملين. فلو كنا فعلا كاملين لا تشوبنا شائبة، فما حاجتنا بعد إلى الصلاة؟ إذ ذاك نحن لسنا بحاجة إلى شيء ولا ينقصنا شيء. وبما أن أحدا منا ليس كاملا فنحن جميعنا نحتاج لأن نصلي. أنا لا أعرف وضعك مستمعي، ولا أعرف مدى تجاوبك مع هذه الكلمة، لكنني متأكد أن الصلاة هي الجواب عن كل الأسئلة. وكما قال أحدهم في يومياته: إن الله على عرشه ونحن كرسي قدميه، لا يفصلنا عنه إلا مسافة ركبتين ساجدتين. هذا هو التحدي الذي يستأهل أن نفكر به في هذا اليوم: ركب ساجدة. دعونا ننحني للصلاة. خذ فترة صمت مستمعي وفكر بمدى فعالية صلاتك وركبتيك الساجدتين أمام الله. ربما أنت مشغول لدرجة أنك لا تعطي وقتا للصلاة. ربما أنت منهمك بأمور الحياة أكثر من اللزوم عن غير قصد. لابد أن الله كلم قلبك اليوم مذكرا إياك بأهمية الصلاة في حياتك، وموبخا إياك أيضا عن السنين التي ضاعت سدى فيما لم تكن جادا في موضوع الصلاة بما فيه الكفاية. صمم أن تبدأ من جديد جاثيا على ركبتيك في حالة صلاة دائمة أمام الله، وتأكد أن الجواب عن كل ما يواجهك لن يكون أفضل من الصلاة. مستمعي، إذا كنت لم تعطي قلبك للمسيح لغاية الآن، إن الأمر يبدأ أيضا بالصلاة. فإني أشجعك في هذه اللحظة أن تطلب من الرب يسوع المسيح الذي مات عنك أن يدخل حياتك إذ تقبله بالإيمان، فاتحا له قلبك لكي يسكن فيه للأبد. أيها الآب السماوي، نشكرك لأنك تكلمنا بطرق مختلفة. نرجو منك أن ترافق الكلمة التي سمعناها إلى القلوب بعمل الروح القدس المبكت والمقوي والمشجع. هبنا إيمانا في صلواتنا وثقة بأنك تسمع وتستجيب عندما نصلي بحسب مشيئتك. افتح قلوب البعيدين الذين لم يختبروا خلاص المسيح وروعة حياة الصلاة، فيتمتعوا بقدرتك العظيمة وخلاصك العجيب. باسم المسيح نصلي، ولك فيه أيها الآب كل إكرام ومجد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمعي الكرام، لقد طرح أمامنا القصد شارلي كوستا عدة نقاط مهمة في موضوع الصلاة وقوة السجود الفعال. يمكنكم أن تطلبوا نسخة من هذه الحلقة أو أي حلقة أخرى لمست قلوبكم، شرط أن تزودونا بعنوانها أو تاريخ بثها. كما نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة وفي الموضوع الأخير من سلسلة يعقوب الحياة العملية الأصيلة. وبانتظار رسائلكم وانضمامكم إلينا في المرة المقبلة إن شاء الرب وعشنا، نستودعكم لنعمة القدير وعنايته. الرب يكون معكم.